الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال ربما يستظهر أن كل ما وقع في أسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين ثقة. إحنا نقرأ العبارة فعلا هو الماتن الله يحفظه ذكر نفس النكات اللي أشرنا إليها أمس تقريبا أن هذا الكتاب على الجملة فيه إشكالات. أول إشكال أن هذا الكتاب لمن المقدمة لا نعرف, يعني حتى بغض النظر عن الكتاب لو سلمنا أن هذا كتاب علي بن إبراهيم, لكن من هو اللي كتب المقدمة؟ خصوصا أنه في أول الكتاب هناك مقدمة ما لها علاقة بتفسير علي بن إبراهيم, هي رسالة في الناسخ والمنسوخ, أو بعض يقول رسالة في علوم القرآن نقلها بنفسها صاحب الغيب النعماني. ما تدري هذا بالنتيجة هذا الكتاب من قال بأن المقدمة لعلي بن إبراهيم ولم يذكر اسم علي بن إبراهيم قبل ذلك؟ هذا الإشكال الأول, هذا البحث الرجالي. وعندنا إشكال علمي على أصل الكتاب, أنه أصلا هذا الكتاب هل يصح جعله مصدر يرجع إليه في مقام أخذ الأحكام الشرعية أو الحقائق الشرعية أو تفسير القرآن أو مشاكل ذلك؟ هذه مشكلة عويصة عندنا في تفسير القرآن بالمأثور. تدروا أهم كتب روائية نحن عندنا في تفسير القرآن شو هي؟ ثلاثة, العياشي والقمي والعسكري. هذا منه ما معروف شو دينه مذهبه, بس على كل حال بس أبو الفرات الكوفي مش معروف شو مذهبه, هو ما معروف هش مذهبه. في تفسير أبو الفتوح الرازي بس هذا مثل عوالي اللآلي أبو الفتوح الرازي.
برهان
هو تجميع منه مصدر. هل البرهان يعتبره مصدرا؟ أو نور الثقلين أو الصافي أو كنز الدقائق, وجمعوا روايات تجميع هؤلاء. كنز الدقائق شيء راجعوا هذا الكتاب, كتاب جميل انصافا, يحاول يجمع نكات بلاغية مع الطابع الروائي ويجيب نكات صوفية كمان بعض الأحيان بغض النظر. فإذا الكتب الروائية الأساسية في التفسير القرآن العمدة هن كتاب تفسير العياشي وتفسير القمي وتفسير العسكري, هذه الكتب الواصلة. كتب الشيعة تفسيرية كثيرة جدا سابقا كانت. أول كتاب تفسير اجتهادي نشر عند الشيعة بحسب الدعوة أبو جعفر الطوسي في كتابه التبيان في تفسير القرآن, هو أول كتاب اجتهادي, هو طابعه كلامي, علم كلام أكثر من طابع, يعني هو بيذكر قراءات بيذكر نكات لغوية إعرابات, لكن طابعه أكثر شيء شو بتحسه؟ طابع علم كلام عقائدي, يحب دائما إشكال أخذ وراد, لأنه هو بيئته كمان البيئة التي عاش فيها لها أثر كبير جدا في المقام. بس بغض النظر عن هذه النكات الشريفة في المقام, هو ثلاث كتب الثلاثة, تفسير العسكري منسوب للعسكري عليه إشكالات لها أول ما لها آخر,
حتى سمي منسوب
لا يدعى بالوضع أنه موضوع, لكن اتفاقا الصدوق يعتمد على الكتاب, أبو جعفر الصدوق يعتمد على الكتاب. وعندنا الكتاب الثاني تفسير القمي, هذا اللي ذكرنا لكم الإشكالية اللي فيه الطويلة العريضة, وتفسير العياشي. تفسير العياشي كتاب رائع, كتاب مميز, الله يسامح الناسخ الذي نسخ الكتاب حذف الأسانيد. هو واقعا كتاب بتحسه متون وعجيب, شو جميلة ولطيفة ودقيقة ومرتب, وواقعا ينتقل
كامل,
تصور كامل تقريبا سناسي أنا صراحة, صور كامل يكون مجلدين, هو واقعا كتاب مميز, واقعا كتاب مميز جدا. بس عملكم مشكلته ما هي؟ هي هذه, أنه الناسخ ماذا فعل؟ الناسخ مش الراوي مش العياشي, حذف الأسانيد, ولا كتاب واقع إذا واحد يقرأ ويستأنس فيه بمتون
مثل الطبرسي هذا
بالاحتجاج. الاحتجاج هو اتفاقا الطبرسي يقول أنا أحذف كل الأسانيد إلا ماذا؟ إلا ما أنقله من التفسير العسكري فأذكر الأسانيد, لأنه عنده مشكلة بالكتاب, قال أذكر الأسانيد أحسن لي, أحسن من نقابل المشكلة. على الجملة فتفسير القمي فيه الإشكالية الثانية هي من حيث القيمة العلمية لهذا الكتاب, وأنه كيف يمكن, ما هو السبيل للاستفادة من هذا الكتاب بعد أن عرفنا بالتتبع أن هذا الكتاب ليس كله تفسير القمي, بل هو عبارة عن بعضه تفسير القمي, بعضه تفسير أبي الجارود, بعضه روايات متفرقات, وبعضه تفسير اجتهادية تفسير لغوية أو مشاكل ذلك. قال ربما يستظهر أن كل من وقع في أسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ثقة, لأن علي بن إبراهيم شهد بوثاقته, وإليك عبارة القم في ديباجة تفسيره. نحن لا ما نرد بحث, بس هي حسرة, هذه نقولها من باب الحسرة, أنه نحن كتبنا التفسيرية الحديثية فيها إشكالات. هذا من باب الحسرة فعلا لا أكثر ولا أقل. الله لو أبو جعفر الطوسي بكتاب التبيان عمل له بحث روائي مثل صاحب الميزان يعمل له في الأخير ماذا؟ بحث إنه روائي كنا استفدنا أكثر. بحث اجتهادي لأنه كان هو عم بيتكلم هو كاتب بمقدمته قرأ له مقدمته ذكر فيها طوائف الشيعة كيف بيفكروا أن الشيعة ما عم بيكبوا تفاسير وكذا وبس السنة عم بيكبوا تفاسير وما شاكل ذلك فاحتاج الخوض. هو قال نحن لازم يكون عندنا هذا العلم كمان ليش ما عندناش هذا العلم نحن بالي لأن علي بن إبراهيم شهد بوثاقته وإليك عبارة القمي في ديباج تفسيره صفحة 309 قال نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إليه إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. شفت العبارة هو لأنه قال عن الذين فرض الله طاعتهم قالوا ماذا المقصود كل السند فهموا أن المقصود كل السند لأجل العبارة ينتهي إلينا عن فهم جعلوا ماذا أن المقصود كل السند وأوجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. قال صاحب الوسائل قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأن مروية عن الثقات عن الأئمة. وقال صاحب معجم رجال الحديث سيد الخوئي معترفا بصحة لأنه هو مش معاصر له ما صار يذكره بالاسم كان هذا بعصره صعب يذكره بالاسم هو حي حتى بتذكر كان في كتاب في أحد الأساتذة مدرس أنا سمعت له مرة دورة قديمة فسيد الخوئي عندما كان حيا ما كان يسميه كان يقول بعض المعاصرين بعض الأفاضل المعاصرين بعض الكذا ما يسميه بس توافق بس لا ما خصه سيد الخوئي ده بروباغندا
حتى ما يعمل
سيد الخوئي ده بروباغندا ناقصه يعني بعد هذا ناقصه بعد بروباغندا ما خلص
حتى ما يعمل لهم هم بروباغندا بس يذكر أسماءهم
يكبروا هم تفصل يعني إيه؟ تعكس الدخوي يعني هو مضطر حتى تذكره حتى يكبر السيد الخوئي انت تكبر مش هو يكبر هم يكبرون اذا عم يناقش السيد الخوئي هكذا
السيد الخوئي ما كان يذكر اسمه حتى
لا ما اتكلم استاذ انا استاذ كان بدرسه يذكر السيد الخوئي دائما تكنيه لكن عندما توفى صار يذكره بالاسم مباشرة فعلا ما أدري السبب في النكتة في ذلك فعلا يمكن بتحسسوا بعضهم أنه الإشكال على معاصر ما هو يعتبر من تلاميذه مش من تلاميذه هو يعتبر ها؟ إيه. إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره وأن هو يا أما بتكون أستاذ بتعبر عنه أستاذنا يا أما بتعبر ماذا بتعبر بعض المعاصرين إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشفت العبارة انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخ الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم كل السنة سيد الخوئي بنا في معجم رجال الحديث على هذا ترجمة القمي إن علي بن إبراهيم أحد مشايخ الشيعة في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع وكفى في عظمته أنه من مشايخ الكليني ماشي. وقد أكثر في الكافي الرواية عنه حتى بلغ روايته عنه سواحات 7068 مورد يعني أقل من النصف بشوي هو هم يمكن لعله عدوا 7000 وشوي باعتبار أن الأسامي المذكور فيها علي بن إبراهيم لكن أحد العدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي هو مين؟ هو علي بن إبراهيم. إذا واحد قبل هذا الكلام ساعتها لا بيطلعوا أكثر من 7000 إذا حسبت العدة روايات اللي ورد فيها تعبير ماذا عدة من أصحابنا. وقد وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ 7140 مورد يعني هو شو يريد يقول؟ يريد يقول أن رواياته خارج الكافي عبارة عن 60 رواية وقال أنه بالكافي 7068 وبلحاظ الروايات 7140 لا مقصودي أنه عم
نقص هذا من هذا
بتاع
رواية البار الكليني عن علي بن إبراهيم مباشرة الأول
طيب وروايات عنه مطلقا سواء الكليني أو غيره فبيطلع
وقع من يعني قد يكون غير الكليني نقل عنه
إيه بالي فهو رواياته خارج الكافي بس هذا المقدار يعني تقصد يعني روايات الكل علي بن إبراهيم خارج الكافي بس 60-70 مورد ما أدري. لا مقصودك بأنه روايات في الكافي هالقد وروايات خارج الكافي هالقد خلاف الواقع يمكن. وعرفه النجاشي بقوله علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح صحيح المذهب سمع فأكثر وصنف كتبا. شيخ أبو جعفر علي بن إبراهيم بن هاشم القمي له كتب منها كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ. مشايخه إبراهيم بن هاشم صالح بن سندي. إبراهيم بن هاشم كم رواية عن إبراهيم بن هاشم؟ 6214 مورد، يعني نصف روايات بيرويها في نصف 90% من الروايات يرويها عن مين؟ عن إبراهيم بن هاشم بناء على فهمنا، أما بناء على فهمك بيطلع أقل من النصف. صالح بن السندي 63 مورد، هيدي ما فهمت صراحة. مين محمد بن عيسى هذا؟ العبيدي؟ لا لا لا، ما هو شو كاتب؟ كاتب الثالث محمد بن عيسى والرابع محمد بن عيسى بن عبيد. مش إني واحد؟ ليه أكيد مو واحد؟ ليش أكيد مو واحد؟
ماذا هو عدده؟
جيد، لا بس أقنعتني هكذا. محمد بن عيسى رواياته تبلغ عنه 486. محمد بن عيسى، لكن أبو جعفر الطوسي إذا عددهم ما عم بيصدقوا، بده يصدق سنعنا هذا. محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني رواياته عنه تبلغ 82. الصبر
82
هو نفسه، هذا هو نفسه محمد بن عيسى العبيدي. محمد بن عيسى العبيدي هو اللي يروي عنه إبراهيم، هو اللي يروي عنه علي بن إبراهيم. محمد بن عيسى العبيدي. هارون بن مسلم، بس هو مرة يطلق مرة يذكر مع الكنية مع ابن العبيد مع العبيدي. هذا محمد بن عدم، هذا اسمه محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، يعني هذا بيكون عمه، عم أبيه بيكون علي بن يقطين. علي بن يقطين وزير هارون بيكون عم أبيه فعلا، هو اليقاطنة اليقطيني. بحظ ظاهر السند، أنه بالسند مكتوب محمد بن عيسى، وبسند آخر مكتوب ماذا؟ محمد بن عيسى العبيدي. فبس إن كتب محمد بن عيسى العبيدي حط محمد، يعني هو عم بيحافظ على ماذا؟ على ظاهر السند، بغض النظر أنه شو رأيك بعد ذلك أنت. هارون بن مسلم رواياته عنه تبلغ 83 موردا، إلى غير ذلك من الشيخ التي أنهى صاحب معجم رجال الحديث في الجزء 11 صفحة 195. طبقته في الرجال، كان في عصر أبي محمد الحسن العسكري، يعني في عصر قبل الغيبة، وبقي إلى سنة 307، فإنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة 307، فهو حي في ذاك الوقت. وحمزة بن محمد ترجم الشيخ في باب من لم يروي عنه بقوله حمزة بن محمد القزوين العلوي يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. وفي بعض أسانيد الأمالي وكمال الدين الصدوق هكذا. قارئين شي مرة مقدمة كمال الدين؟ اقرؤوها، فيها منام لطيف للشيخ الصدوق ذكره. هكذا حدثنا حمزة بن محمد إلى قوله بقم.
المنام اللي خلوا رأى الإمام المهدي عجل الله فرحه
بشيء على الماء. إلى قوله بقم في رجب سنة 339 قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم فيما كتبه إلي سنة 737، يعني 307. وتعريف للتفسير، التفسير المنسوب إلى القمي تفسير روائي، وربما جاء، شوف العبارة، وربما هو اعتبر هذه الاجتهادات من مين؟ من نفس علي بن إبراهيم. وربما جاءت فيها أنظار عن نفس علي بن إبراهيم بقوله قال علي بن إبراهيم. وأورد في أول تفسيره مختصرا من الروايات المبسوطة المسندة المروية عن الصادق عن جده أمير المؤمنين عليهما السلام في بيان أنواع علوم القرآن. ثم أن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني تلميذ ثقة الإسلام الكليني مؤلف كتاب الغيبة رواها بإسناده إلى الإمام، لذلك بعضهم يقول أن هذه رسالة النعماني، وبعضهم يقول هذه الرسالة للمرتضى. كل واحد يرويها شو بينسبون الرسالة، ينسبون الرسالة له. وجعلها مقدمة لتفسيره، وقد دونت تلك المقدمة مفردة مع خطبة مختصرة وسميت بكتاب المحكم والمتشابه، وقد طبع في إيران، وربما ينسب لمين؟ للسيد المرتضى، وطبعت تلك المقدمة مع تفسيره تارة ومستقلة أخرى، وأوردها بتمامها العلامة المجلسي في مجلد القرآن من البحار جزء 90، وقد ابتدأ القمي بنقل تلك الروايات مع حذف السند، فأما الناسخ والمنسوخ فإن عدة النساء كانت هذه الرواية أشرنا لها هنا؟ لا مو هنا أشرنا لها.
بس هو الأقرب للسيد المرتضى
الرسالة هذه؟ والله كله ممكن، بس ما هذا بس ما هذا بس ما هذا الراوي لراوي الكتاب هو راوي عن عفوا هو راوي عن شخص معاصر للكليني، مستحيل صعبة. إذا أنت بدك إذا أنت آمنت بأن هذا الكتاب هو كتاب الكتاب لرواه ذاك، مش نحن حدثنا بعضهم عن أبو الفضل عن علي بن إبراهيم، في واحد يقول حدثني أبو الفضل قال علي بن إبراهيم، هذا الذي حدثنا وين طبقته؟ ما هو علي بن إبراهيم شيخ الكليني، فأبو الفضل لابد أن يكون ماذا؟ بطبقة الكليني، فهذا الذي حدثني لابد أن يكون بطبقة مين؟ بطبقة المفيد أو الصدوق، حتى مضبوط صدوق أقرب قبل يعني قبل المفيد بعد طبقة الشيخ الصدوق هذا، يعني بتتكلم أنت واحد متوفى مفروض يكون بالقرن أوائل القرن الخامس، أوائل القرن الخامس متوفى الواحد أقصى حد يعني أوائل القرن الخامس، فما فرض ما يكون شاف على رسالة المرتضى. ما يدعي أنه من تفسير القمي. أنت تفتح لي كتاب إن شاء الله تعالى اليوم كتاب تفسير القمي تشوف أنه قال علي شوفوا قال شو حدثنا أبو الفضل فلان الفلاني قال علي بن إبراهيم ثم ذكر رواية كاملة رواية الناس. إيه أقول لك هذه الرسالة نفسها مو موجودة في كتاب النعمان، هذه الرسالة نفسها موجودة عند المصوبة للمرتضى هي نفس يعني مخ. هذا أحد الإشكالات على الكتاب أنه هو كتاب شو مثل أنه واحد كلام تجميع يعني هو أحد إشكال يعني هذا كتاب مجمع تجميعا يعني دبت ما معرف مين بس المشكلة هنا ذاك شبيب فهمنا بس. والراوي للتفسير أو من أملي عليه يروي التفسير، شفتوا الراوي للتفسير أو من أملي عليه يروي التفسير عن علي إبراهيم يروي التفسير عن مين؟ يعني في واحد ما بنعرف مين هو، هذا عن مين عم بيروي؟ هذا اللي كتب الكتاب شو اسمه ما بنعرفه، عن مين عم بيروي؟ عم بيروي عن تلميذ علي بن إبراهيم، من هو؟ أبو الفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليهم السلام. وعلى الأسف إنه لا يوجد لراوي التفسير، مين راوي التفسير؟ مش هذا المجهول، هذا أصلا ما عارف اسمه، عم نحكي عن هذا أبو الفضل، هذا العباس بن محمد ذكر في الأصول الرجالية بل مذكور فيها ترجمة والده المعروف بمحمد الأعرابي وجده القاسم يعني القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر فقط، فقد ترجم هذا من لطيف لطائف الأمور اللي شو اسمه ما من قاسم من أكثر الأئمة اضطهادا في الحبس ومشاكل ذلك وأكثرهم نسلا، فقد ترجم ولد فقد أكثرهم سبحان الله بركة نسل الإمام القاسم عجيبة، بركة نسل القاسم غريبة عجيبة انتشارها فعلا. أنت من الإمام القاسم أنت من نسله؟ مش من نسله؟ فقد ترجم والده الشيخ الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الهادي عليه السلام بعنوان محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى العلوي، قال شيخنا الطرهراني، وترجم أبو عمرو الكشي جده بعنوان القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، وذكر أنه يروي عن أبي بصير ويروي عنه أبوه عبد الله محمد بن خالد عنه أبو محمد أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي. وأما العباس لمن عباس اللي هو هذا العباس فقد ترجم في كتب الإسناد فهو مسلم عند النسابين، مذكور اسمه في واحد اسمه عباس عرفنا الحمد لله وهم ذاكرون له وأعمامه وأخوانه وأحفاده عند تعرضهم لحمزة يعني بيذكروا الناس الكله بيذكروا شجرة الأنساب يعني هو النسابة لحمزة بن إمام موسى بن جعفر القاضم. فقد ذكر شيخنا المجيز الطهراني، تعرفوا الطهراني واحد عبق متتبع يعني واحد صبور ومتتبع يعني أنه ذريع بلي أنه رأى ترجمته في المجدي وعمدة الطالب صفحة 18 من طبع اقرأوها لحالكم أنتم وطبع الأنساب والمتجد ها؟
لكن
وين هي هذه؟
هي لكن في الهند
الهند ها؟ أنا قلت في الهند بس ما حبيت أقرأها حتى ما تعدى على لغاته ولهجاته.
استخرج لك جن أو شيء من هالكلمة.
وبحر الأنساب والمشجر الكشاف والنسب المسطر المؤلف في حدود 600. فعند ذكر عقب محمد الأعرابي بن القاسم بن حمزة بن موسى ذكروا أن محمدا هذا أعقب من 5 بنين: موسى وأحمد المجدور وعبد الله والحسين وأبي زيبة والعباس. أبي زبية والعباس زبية، طيب زبية الأسد. وذكروا من ولد العباس مين عنده؟ جعفر. شو بدنا في له جعفر الآن؟ ثم ابن جعفر، ثم ابن جعفر زيد. شو بدنا في له زيد؟ زيد سياه اسمه كان. وذكر المؤلف النسب المسطر المؤلف بين 593 للهجرة.
هذا الكلام ما ينفع في توثيقه ولا
بس بدي لك أنه هذا موجود، ما أنه شخصية وهمية. يعني فيش أنه أبو الفضل عباس بن محمد، ما أنه شخصية وهمية. هلا قد يكون إمام زادة وعم نزور ونحن مش عارفانين. طب تدروا أنتم
شو الثمرة من هالكلام؟
حتقلك هو منسو معروف ما أنه
جيد. وهل يؤثر على قيمة الكتاب اللي
أنه سحب؟ ما يثبت أنه ما يثبت وثاقته. وقال وأما العباس بطبرستان، يعني هذا وين كان موجود ساكن؟ بطبرستان. ابن محمد الأعرابي، هذا عرفنا محمد الأعرابي، فله أولاد بها، منهم مين اللي حكينا عنه من شوي؟ جعفر وزيد سياه والحسن، ولهم أعقاب. ويظهر من النسب المسطر، يعني الكتب هذه كلها عم يراجع الطهراني، أنه نزل بطبرستان ولأولاده 3 أعقاب بها، وكانت طبرستان، هذه العبارة بيستفيدوا منها، وكانت طبرستان في ذلك الأوان مركز مين؟ الزيدية. هذه بوجهه لماذا شو دمج تفسير علي بن إبراهيم مع تفسير أبي الجارود، أنه هذا الكتاب روي وين؟ بين الزيدية، فحتى يتقبلوا الفكرة أكثر جبنهم مين؟ تفسير أبي الجارود. التفسير ليس لقمي وحده.
أزندران الآن آمول طبرستان شفناها آمول
مو
أدربيجان؟
لا
أدربيجان
وخليب
عليه،
بس هو هي
ليست
زيدية تاريخيا.
والله مرة كان زيدية؟ لم تكن شرنا زيدية. شو الكلام هذا؟ يعني هذا صاحب مؤلف النسب المسطر ما بيعرف يعني؟
لا يعني يعني
طبعا ليست زيدية. بعيد جدا صحيح. زيدية
تجتمعوا هو كتاب مؤلف في حدود 600 صفحة، مش عارفين من هني بالطبرستان. التفسير ليس للقمي وحده، إن التفسير المتداول المطبوع كرارا هلا هذا ليس دي علي بن إبراهيم وحده. خلوها الطهراني يعلق. شو طهراني مع الموضوع؟ أغا بزرغ بيعرف أكثر منا كلنا مع المواضيع. إيه بس مين قال ما كان في زيدية؟ استبعد أنا، استبعد هالدعوة.
ليس عن الطاول العام شيخنا عفوا زيدية.
أقول حال أنه في دعوة بعدين حيدعوها بعض العلماء الكبار. وش اسمه هذا العالم يدعيها؟
هلا الآن صاحب،
هلا حنقرأ العبارة بعد شوي.
اسمع البيان عفوا التبيان لماذا يعني توفق جانب
هذا الطهراني؟ هو الشيخ أغا بزرق الطهراني سوف يؤيد هذا المطلب. يعني الشيخ أغا بزرق الطهراني بيفهم هذه المسائل كثير جيدا ومطلع. ما أنا ما أدري أقول حال، يمكن أحتاج إلى واحد قراءة تاريخية أكثر بالضبط. وين كانت طبرستان بالدقة عندهم؟ أكيد طبرستان وكل هالمناطق
من بيان الطبري.
إيه آمل بس آمل. بدك منطقة واحدة حط لي طبرستان، لأنه تعمل لي كل المنطقة طبرستان ما أتصور. تلك الأيام طبرستان يعني ولاية، ما أتصور مقصودهم ولاية كاملة كلها للزيدية كانت. خب التفسير ليس للقمي وحده، إن التفسير المتداول مطبوع كرارا ليس علي بن إبراهيم وحده، وإنما هو ملفق مما أملاه علي بن ها شو قل؟ أما ما أملاه علي بن إبراهيم عن تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود من الإمام الباقر، وليك التعرف على أبي الجارود وتفسيره. أما أبو الجارود فقد عرفه النجاشي بقوله زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني، يعني عربي الخارفي الأعمى. نعم أعوذ بالله.
لم يسند الجار
إيه بالي هذا سند ابن عقدة، سند اللي قرأناه سابقا. لا هو مفروض ما في أبو الفضل بقلبه. إيه أدري هو مفروض يكون أبو الفضل عم بيروي عن مين؟ عن ابن عقدة، وابن عقدة له سند إلى مين؟ لأبو الجارود. لأن هو ورد أول سنة ابن عبدة. شوفوا أما أبو الجارود فقد عرفه، تدري أبو الجارود أصحاب الباقر علي بن إبراهيم 300، يعني عم نتكلم واحد متوفى بالقرن الثالث والثاني متوفى بالقرن الرابع. أما أبو الجارود فقد عرفه النجاشي بقول زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي الأعمى، شو أدري واقع كيف يوصفه بعضهم، كان كوفي، كان من أصحاب أبي جعفر وروى عن أبي عبد الله وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه عن زيد يعني. وقال أبو العباس بن نوح هو ثقفي سمع عطية، عطية مفروض يعني واحد من
كم سنة يتعمل
عطية مفروض هكذا تابعي من التوابع.
لا أقصد أبو الجارود
هذا ما حطه. وروى عن أبي جعفر وروى عنه، روى عنه مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بن البريد يتكلمون فيه، قال قاله البخاري. وقال الشيخ في رجاله زياد بن أبي المنذر أبو جارود الهمداني الحوفي، مش هذاك شو كان كاتب سابقا الحوثي، ها الحوفي الكوفي التاب والله ممكن، تابعي زيدي أعمى مش أعمي، إليه تنسب الجارودية منهم. والظاهر أن الرجل كان إماميا لكنه رجع عندما خرج زيد بن علي فمال إليه وصار زيديا. ونقل الكشي روايات في ذمه، غير أن الظاهر من الروايات التي نقلها صدوق رجوعه إلى مذهب الحق. وأما تفسير بغض النظر عن مذهب لهذا الرجل، وأما تفسيره فقد ذكره النجاشي والشيخ وذكرا سندهما إليه وإليك نصهما. فقال الأول له كتاب تفسير القرآن رواه عن أبي جعفر، أخبرنا عدة من أصحاب عن أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن عبد الله. شفت العبارة كل مهم هذا السند وين بمر؟ ابن عقدة. بس قول أحمد محمد بن سعيد يعني مين؟ ابن عقدة. ابن عقدة دائما ركزوا عليه بحياتكم، ابن عقدة يعتبر من أهم الرواة في تلك الفترة، هو زيد من أهم الرواة، حنذكره أكثر من مورد في الأبحاث اللاحقة. حدثنا جعفر بن محمد بن عبد الله محمدي، حدثنا هدأ بن قطان، حدثنا أبو الجارود. هذا السند من ابن عقدة إلى أبو الجارود موجود تفسير الكمي. فالنجاشي يروي التفسير بواسطة عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو أيضا زيدي، كما أن الشيخ يروي التفسير عن ابن عقدة بواسطتين، وأخبرنا بالتفسير أحمد بن عبدون عن أبي بكر الدوري عن ابن عقدة عن أبي عبد الله إلى آخر السند. إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا الفضل العباس بن محمد، أن أبا الفضل الراوي لهذا التفسير قد روى في هذا التفسير روايات عن عدة من مشايخه. واحد علي بن إبراهيم فقد خصه في سورة الفاتحة والبقرة وشطرا من سورة العمران بما رواها عن علي بن إبراهيم عن مشايخه. قال قبل الشروع في تفسير الفاتحة حدثنا أبو الفضل، من قال؟ في واحد من نعرف دائما في واحد ماذا ما عارفين من هو، نحن هذا بالي هذا الإكس، كل عملية في ماذا في العميل إكس، هذا الإكس وهذا القال، من هو هذا ما نعرف الآن كنّي شو بسموه انتو؟ إكس. قال قبل الشروع في تفسير، من قال ما نعرف، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله. ثم ذكر عدة طرق لعلي بن إبراهيم وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية 45 من سورة العمران. ولما وصل إلى تفسير تلك الآية 45 من سورة العمران، أي قولي إذ قال قالت الملائكة يا مريم، أدخل في التفسير ما أملاه الإمام الباقر لزياد بن المنذر أبو الجارود في تفسير القرآن. وقال بعد ذكر الآية حدثني مين؟ راح لابن عقدة. حدثنا أحمد بن محمد، مين عم بيقول حدثنا هنا؟
بالفضل.
المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو زيدي من قبيلة همدان اليمن. إيه وهذا المعروف بس نعرف نسبه أنه إمام زاديل، بس هذا نعرفه، هذا أبو الفضل إمام زاديل. إيه أبو الفضل بن. حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود عن أبي جعفر. وهذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبي الجارود. ولما كان الشيخ النجاشي الشيخ الطوسي والنجاشي متأخرين من جامع التفسير، نقل النجاشي عن أحمد بن محمد الهمداني ابن عقدة بواسطة عدة من أصحابنا، وأبو جعفر الطوسي بدو واسطتين لابن عقدة. وبهذا تبين أن التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود، ولكل من التفسيرين سند خاص يعرفه كل من راجع هذا التفسير. ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الأخر إلى آخر التفسير. بصير بينقل عن علي بن إبراهيم وغير علي بن إبراهيم وأبو الجارود، وخذ راحتك مولانا. بعدين وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت؟ شو العبارة لطيفة، لو ثبت كون الديباجة لمين؟ فعلى ذلك فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي فيجب أن يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم وما روى عن غيرهم مشايخه، فإن شهادة القمي يكون حجة فيما يرويه هو، مش ما يرويه أبو الجارود أو يروي عن أبو الجارود. ثم أن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الإخوان، هذا الإشكال ماذا؟ بالقيمة العلمية. ثم الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ من البطون. قرأنا لكم روايتين، وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب مثل الوسائل والبحار، وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن. ثم أن من الهدف من التلفيق بين التفسيرين احتمالا ذكره شيخنا المجيز الطهراني رضوان الله تعالى عليه، هو أغلب المراجع المعاصرين بلاقينه يعني للشيخ، وفي جملة أخذين منه إجازات يعني
بزرق الطهراني.
إيه بالي أغا بزرق الطهراني، وقتي توفى الشيخ أغا بزرق. أغا بزرق كان صفاء رحالة، ما أدري وين عاش، استقال آخر حياته
في النجف،
استقال في النجف آخر حياته، بس كان رحالة هو،
بس
كان رحالة هو، كان يلتقي مع سيد محسن الأمين، يقال أنه كان في بيناتهم تواصل وتبادل مخطوطات. ينقل سيد محسن الأمين، سيد محسن الأمين بهالفترة لأنه ماذا فعل؟ كتب كتاب أعيان الشيعة، كتب كتاب أعيان الشيعة، وأغا أبو زرق ها
سكن في الشام،
شام بلي أيبتين. ما تقوليش ميلاد، قول ميلاد لا بأس، قول وقريب ميلاد ما حتكون بعيدة كثير. قد ايه؟ 1389، يعني قبل كم سنة؟
50
سنة تقريبا، رحمة الله عليه. شيخ سيد محسن أمتين توفى؟ سيد محسن
الستينات
صور نفس الشيء تقريبا، مش بعيد جدا على هذا الوقت. على كل حال، ثم أن تشوف العبارة، ثم أن في الهدف من التلفيق بين احتمالا ذكره شيخنا المجيز الطهراني، وهو أن طبرستان في ذلك الأوان كانت مركز الزيدية، فينقضح في النفس احتمال أن نزول العباس جامع التفسير إنما كان ترويج الحق بها، ورأى في الترويج السعي في جلب الرغبات إلى هذا التفسير الموقوف ترويجه على جميع أهلي على إدخال بعض ما يرويه أبو الجارود عن الباقر في تفسيره المرغوب عند الفرقة العظيمة من الزيدية الذين كانوا يسمون بالجارودية نسبة إليه. 90 ها بعد سنة، سبحان الله. بالي هذا هو شو هذا 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 التوجيه لماذا جمع ساعتها؟ شو بيصير معك؟ بيطلع معك آخر شيء أن الذي قال هذا الإكس من هو واحد زيدي. بتصير آخر إذا واحد قبل هذا الحدث ألا يحدث بأن إكس هو زيدي؟ ها لا ولا في عنديش مشكلة أنا، أنت قد يكون عندك مشكلة بعدين، أنا ما عندي مشكلة آخر همي أنا. ثم أن المؤلف التفسير كما روى فيه علي بن إبراهيم روى عن عدة مشايخ أخرى استخرجها متبع الطهراني في تعليقاته على كتابه القيم الذريعة إلى تصنيف الشيعة، وإليك بيان بعضهم. شفتك منها روايات، يعني هناك روايات عن غير مين؟ عن غير علي بن إبراهيم وغير مين؟ ابن الجارود. مثل ماذا؟ هذه الرواية محمد بن جعفر الرزاز قال راوي التفسير حدثنا محمد بن جعفر الرزاز عن محان يحيى عن علي بن حسان عبد الرحمن بن كثير أبي عبد الله. وين الكليني؟ وين مشايخ الكليني؟ وين أبو الجارود؟ ما في. ومحمد بن جعفر الرزاز شيخ أبي غالب الزرار، يعني يعتبر ماذا؟ في رتبة طلاب أبو غالب الزراري تلميذ الكليني. فهذا محمد بن جعفر الرزاز بيكون معاصر لمين؟ للكليني، فهو في رتبة طلاب مين؟ علي بن إبراهيم. والرزاز يروي عن مشايخ كثيرين ثم يذكر لك هذه هؤلاء المشايخ، فعلا يذكر جملة من الأسانيد ما فيها يعني لا فيها لا علي بن إبراهيم ولا لا أبو الجارود ولا علي بن إبراهيم، إلا أن يقول إلى غير ذلك مشايخ الذين يروي عنهم في هذا التفسير، مع أنه لم يوجد رواية علي بن إبراهيم عن أحد من هؤلاء في جميع رواياته المروية عنه في الكافي وغيره. يعني هؤلاء الجماعة الحاطين لك ياهم أبو شو اسمه الحسين بن محمد بن عامر الأشعري ابن همام ما أدري مين أبو علي أحمد بن إدريس ما شاكل ذلك، أصلا هو ما بيرفع عنه علي بن إبراهيم، هول يا إما يعتبروا في طبقته يعني في عرضه، يا إما هني بمرتبة طلابه، ما بيرفع عنه علي بن إبراهيم لهول من جماعات فعلا. فقطعا هو مش رواية علي بن إبراهيم. وعندئذ خاتمة الدعاء، وعندئذ صفحة 320، لا يصح القول بأن كل ما ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي الثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة الكتاب لما عرفته من أن عرفت أن التفسير ملفق مما رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم عن مشايخه إلى المعصومين عليهم السلام، ومما رواه عن عدة من مشايخه عن مشايخه من المعصومين عليهم السلام. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عباراته رواه مشايخنا وثقاتنا كل ما وقع. هذا إشكال آخر، هذا في المقام هذا إشكال آخر، أنه عبر وثقاتنا، فمقصوده ماذا؟ المشايخ. يعني حتى لو تنزلنا عن كل هذه الإشكالات أردنا نناقش بالعبارة، فهو نسب الثقات إلى نفسه. أنت عادة من ثقاتك بيكونوا مشايخك، أما الكبعاد ما بسمون ثقاتنا. طبعا هذا محل تأمل فعلا، الأقرب ما هو ما انتهى إلى الأئمة، هو يعني ذاكر الأئمة ما أدري. بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه بلا واسطة يعرب عنه عطف وثقاتنا على مشايخنا، الظاهر في الأساتذة بلا واسطة. ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف دون النقل عن ثقة، ذكرناها سابقا أن يتحززون من النقل بلا واسطة، من النقل مع بلا واسطة مو النقل مع الواسطة، خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه السهم النقد والاعتراض، كما ذكرنا في مشايخ ابن قولوي صاحب كامل الزيارات. وإلا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من، والحمد لله رب العالمين.